السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أظن أن موعدكم الآن في إتمام الرد على وليد السلامي المتطاول على علمائنا التكفير وحكامنا بالتهمة بذلك من غير بينة ولا دليل، وسيكون في مجلسنا هذا بقية لما شرعناه أو شرعنا الكلام عليه في الدرس الذي مضى.
عندك
وريثنا نستظهر الموطن الذي وصلنا إليه، نجعل الشق الأول في مجلسنا هذا لمعالجة أمر خطير يا عباد الله بين أصحاب يجري بين أصحاب المنهج الحق الذي ارتضاه الله العباد، وهو منهج السلف الصالح. وما يتعلق في تحذير بعض الإخوان بعضهم من بعض وهجرهم لبعضهم البعض وتمزقهم بمسائل قابل للاجتهاد والنظر، من غير أن يخالف في ذلك أصل ولا يكون عندهم فيه بينة ولا برهان، فليكن نصحا للشباب في هذا أولا، ثم ننتقل لبقية لذكر بقية الرد على ذلك الضال. فأقول اعلم عبد الله أن معنى منهج السلف هي الطريقة التي كان يتعبد الله بها السلف في أمر الجهاد وأمر التحذير من أهل البدع والكلام في الرجال ومعاملة الحكام وغير ذلك، إذ أن هناك فرق بين المنهج والعقيدة. فالعقيدة تتعلق باعتقاد القلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قضاء والقدر خيره وشره وبالجنة والنار وما جاء في صفتهما في الكتاب والسنة ونحو ذلك. أما المنهج فيتعلق بالعمل، فيتعلق بالعمل، فيقال فلان منهجه مبتدع في الجهاد، أي أنه يخالف طريقة السلف في الجهاد، يجاهد أعداء الله وقت الضعف، وإن كانوا كفار لكن يجاهدهم وقت الضعف، والسلف ما جاهدوا إلا وقت القوة والشوكة، إذا جاهدوا وقت الضعف ابتدعوا ونكب المسلمين ونكب الإسلام والمسلمين. يقول منهجه في الجهاد بدعي، فلان منهجه مع الحكام بدعي، يباين طريقة السلف، يحرش عليهم ويشغب عليهم بتقسيم الأخطاء، فيقال فلان فيما يتعلق بمعاملة الحكام منهجه بدعي. إذن المنهج يتعلق بالعمل، والعقيدة تتعلق بالقلب. هذا ما أفادنا به شيخنا العلامة صالح الفوزان عندما سألته من قبل ما الفرق بين المنهج والاعتقاد، وهذا هو الحق. فإذا قيل فلان منهجه سلفي، ما يعني ما يعنى بذلك؟ هل معناه ينتسب لرجل مثل الشيخ ربيع المدخلي أو إلى الشيخ محمد أمان الجالي أو الشيخ صالح السحيمي أو غيرهم من المشايخ؟ لا، من انتسب إلى رجل غير رسول الله يوالي وعادي فيه كانوا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أن ينتسب للسلف ولاء وبراء. السلف منهم أربعة أقوال جاءت فيه، السلف جاءت فيهم أربعة أقوال، منها بل أقول أصح اختصارا كما نبهنا من قبل أن أصح هذه الأقوال في معنى كون فلان سلفي، وهو أن ينتسب للنبي والصحابة، فذلك هو الحجة، فذلك هو الاحتجاج الحق. وذلك لأنه قد خرج الترمذي في جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم ذكر من يحتج بهم حتى تقتدي بهم، ذكر لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من هم إذا ظهرت أعمالهم وأقوالهم في الدين كانت حجة، من هم؟ قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني من وافق أقوالهم وفعالهم ففي الجنة، ومن خالفها تدينا فهو مبتدع في النار. من هم؟ النبي والصحابة. أما النبي فهو الحجة، لكن الصحابة غلبت الظن أنهم لن يأخذوا إلا منه في الدين، ولا تعامل الصحابة كأنهم أنبياء، هذا غلو. إذا اتبعت الصحابي في القول أو الفعل فليس هذا لأنك تنزله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك عياذا بالله إذا نزلته منزلة النبي كفر أكبر. نعم، ولكن لأنه قد وقعت غلبة الظن أنهم ما دام أنهم مشوا مع النبي، سمعوا كلامه، ارتضوا أفعاله، شاهدوا، إنما ظنت أنهم ينقلون عنه، فصد إذا تنظر إليهم إذا فعلوا فعل ما شفت إخوانه من الصحابة انكروا عليه، معناها في الغالب أن النبي ما ينكر، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. نعم، كما قال ابن مسعود: نراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولأن الله قال: من شاف الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. فاليوم حينئذ شبابنا الآن ينكرون البدع، إخواننا المتبعين منهج السلف، وأحيانا يقع الواحد منهم في البدع والله ما يشعر، يخرج الابتداع منه بمناقيش بالمناقيش وهو لا يشعر. هذا قول تنبيه، ليس كلهم، لكن أكون منصف لا شك أن بعضهم، فهو ينكر على الصوفية وينكر على الرافضة وينكر على أخوان المسلمين وينكر على التبليغ وهو يقع في بدعة، ما هي بدعة الجرح؟ التقرب إلى الله بما لا دليل عليه، بدعة الجرح البدعي أقصد، ليس الجرح السني يبدع جرح مطلقا. نعم، هذه رسالة للصيدين بما أكثر ما أكثر. نقول: الذي يتقمص شخصية العالم هذا مبتدع، هذا صاحب بدعة وإن كان لا يشعر، يركب كرسي وهمي أنه من أهل العلم، يحكم متى يبدع فلان وبسبب جرح وهمي في رأسه يجعله جرح وليس بجرح، ما يعرف قنن الأحكام، ما يفرق بين المكروه والمحرم، ما يفرق بين البدعة في الأصول، وما يعرف إيش هي الأصول أصلا حتى يبدع بيها، هكذا خط عشواء، خط عشواء، هذا لا شك أنه على بدعة، لأنه حده الشرعي أن يتعلم يأخذ العلماء. فإذا تدين للرب فوق بفوق هذا الحد الشرعي، صار يركب كرسي وهم وصار يصدر أحكام ويتكلم ويأمر بالهجر ويفعل في الدين وما أذن له شرعا لذلك، فإذا هو شرع نفسه طريقة ما يفعلها السلف. السلف مثل من فهم طريقته، خذوا، لا أقول لكم ابن عباس، خذ الوقت اللي بدأ يتكلم في الرجال مثل زمن أحمد بن حنبل، ولا طال السنة طال العهد بدأ يظهر الكذب بدأ يتكلم في الرجال، ولا أكثر من زمن ابن عباس، ولا خذ أحمد بن حنبل، هو ينشأ أحمد بن حنبل يختلف إلى مجالس شيوخ، من جرح؟ من بدع؟ هل كنت تسمع كلمات زي ترونها في الواتساب الآن والهذا من المبتدئين يجرح ويبدع ويفعل، هو مناشئ، هذا ابتداع لا شك، ما عندنا شك انه ابتداع في دين الله، ان ياتي المسائل اجتهاديه ليست الواضحه، لو كان عنده بدعه واضحه كان رافضي، رافضي يقول هذا رافضي واضح هذا، لكن مسائل يحتاج الى عالم بالقواعد متى يجرحه ويسقطه، متى يرد عليه ويحذف كرامته، هذا الفرق الدقيق ما يعرف. يعامل هذا مثل هذا، حابل بالنابل، يخلق الحابل بالنابل، ولو سكت أهل الجهل لقل الخلاف. فهذا سبب شرخ في الدعوة، ضعف فيها. تكلم أهل الجهل في الرجال ولا يبتع ولا يبعد ولا يعني يستبعد أن يكون ذلك محل أو نزعة شهرة. نزعة شهرة لما رأوا أناس يقدرون مثل الشيخ فلان لأنه جرح، يقول أنا بجرح لا تسلق بسرعة إلى كرسي إيش أصير من المتبوعين، فلا يبعد هذا، لا يستبعد. يقول الشاطبي تقرن البدعة في كثير عن الأحيان بالرياء، الرياء، إذ أنه لو كان مخلص لبحث عن الحق، ولو بعد الحق لوجده. نعم، فعاد المخلص الذي يبحث الحق أنه يجده. فإذا على المسلم في هذا الباب أن يفرق إيش منزلته، هو مبتدئ لا زال يطلب العلم أم ينتهى إليه؟ ينتهي إليه كيف يعرف منزلته؟ قدم بحوث علمية ليس قص ولزق كما يفعل البعض. قص ولزق كيف يعرف بحوث ربما على المشايخ أو طروحات هو أخذها من غيره، هذا مو بعالم ولا فقيه، هذول يسمى نقلة فقه، حفظ الفقهيات وينقلها، لكن هو نفسه عنده قواعد بها يعرف حكم الله من طريق النظر والاجتهاد، هذا عرفه الفقيه. نعم، حيث يعرف خطأ الفقهاء يعرفه لأنه عنده ثوابت يصير عليها. نعم، فحينئذ إن وصل إلى هذه المرحلة فحي هلا، لكن قبل ذلك خطأ ومخالف للشريعة أن يتكلم بغير علم. مثلا تجد الآن عالم من علماء السلفيين شيخ من مشيختهم يعد الإنسان ويثني عليه، جاء آخر ربما وشي عنده شيء أو أنه نفسه ربما رأى من نفسه بغير وشاية شيء، فيأتي المرجح ما شاء الله الجهول هذا المجهول يبي يرجح بين الشيخين، يقول فلان لا تسمعون حذر منه فلان، ثم يأتيه النبلاء من السلفيين يقول له طيب واثنى عليه فلان، ليش تجعل هذا حجة على هذا؟ مسكين ما يعرف الزمن، احتار، ما درس قواعد ولا شيء، هكذا هجوم على المنهج من غير علم ولا فقه، حذر منه فلان. طيب وبعدين وش هو الشيء المرجح لجعلك تأخذ تحذير هذا دون تعديل هذا؟ ما يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا اختلف الفقهاء فلا تجعل قول فقيه عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، ليش تجعل هذا أرجع من هذا؟ يقول ما أدري والله. والمشكل في هذا أنه ليس فقط يقول والله هذا قول فلان ويسكت ليقال من نقلة العلم على الأقل نقلة كلام الشيوخ، يلزمك يقول لابد تقول بقول والله ترك. وسمعت بعض إخواننا اليوم في صريحة هذا اليوم يسبه إذا ما أخذ بقول، يقول لا أحذركم فلان ما تأخذ منه وأخذ يسبه، يقول طيب فلان عدل وش الذي على عليه، يقال وذكر أشياء تشبه يعني ما يشبه كلام العلماء كلام البقالين، ما فيه نقد يعني يسقط فلان ليش طيب فعل كذا وكذا وكذا، طيب وش يعني مسقط في العلم؟ يقول والله ما أدري. طيب كيف أسقطه؟ يقول ما أدري. طيب إذا تسأل ولا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصار البعض يرجح بين المشايخ يلزمك بقول دون قول بلا دليل، والأصل بقاء التعديل، الذي بقي على التعديل هو الذي أفلح، حتى ينقل عن هذا ينقل عن الأصل بشيء ثابت. قال فيه الرجل أصل سب الصحابة مثل الحسن المعربي تكلم عن الصحابة قال غذائية، هو قد سبحان الله قريبا وقعت النص ليتني أني كتبت مصدره، والله في غرابي قريب أنه من مقالات أهل البدع وصف أهل السنة بأنه غذائية، أين المصدر لعلي أظهر به قريبا، مرة في قراءة أنه غذائية أنه حشوية، وهذا وصف أصحاب محمد الذين في حنين بأنه غذائية. نعم، إذا خالف أصل إنسان وتطاول على الصحابة وفعل أمر مسقطا فلا ولا كرامة، لكن أمر محتمل ولا هناك دليل على اسقاط البقاء، بقاء عداله ما دام ان هناك من يعدله من كبار العلم، لكن في عالم المجاهيل ما احد عدله. ثم جاء واحد مدرس عنده علم جرح، هو اصلا منتهي من اول، من يوم ما كان ايش في عالم المجاهيل، فجاء هذا نور على نور انتهى. لكن شخص معروف كما قال الشيخ ربيع جزاه الله خير، قال والان نعاني من يقصد لعله منهج فارح الحربي هذا السيء الضال، وهو انه ياتي الى انسان عرف بالسلفيه يعني وثنى عليه العلم، فجاء يجرح فيه ثم لا يبين ويلزم فرق السلفيه يقول هذا المنهج هو موجود الان صح صحيح يا اخي. اذ ان المستفيد يقول والله مستفيد مدرس هذا افهم منه، يقول له قد تكلم طيب فلان وش الحجه المرجحه الوسطه ما ادري، فيبقى حيره، هذا يناديه الى اسقاطه، هذا يناديه الى تعديله، وخذ تمزق سبحان الله. ما في حسم مثل ما حسمت مساله العجم المعربي، مثل ما حسمت عليه مساله حميده وغيره، ما في حسم، فيبقى الناس يحيص بيسه، وهذا غلط. نعم، وبخاصه ما ذكره بعض الفقهاء، قال اذا هناك فقيه اراد ان يتكلم في اهل بلد في مسألة تتعلق يقول بها أهل البلد، مثلا أهل البلد معروفين مثنى عليهم فلان، أو مسألة فقهية أخرى أنهم يقولون بإسبال اليد بعد الركوع أهل البلد، قال فأراد أن يتكلم بشيء يخالفه علماؤهم أعرافهم، يريد أن يتكلم بشيء يخالفه، قال عليه أن يبين الدليل حتى لا يترك الناس حيارة أنه بيخالفهم الآن، عرفت؟ فهكذا ينبغي أن يكون الأمر، توضع النقاط الحروف ويبين الأمر على وجهه، وإلا تظل الظلمات يوم إيش القيامة. وقد ويجب أن لا تستبعد حصول مشايع، وأذكر لكم مثل أضرم نار الفتنة أو شيء من الشحنة في قلب أحد الأساتذة في ما يتعلق بشخصي أنا، فاستصدر منه شيء من الفتاوى تنبئ عن هذا الأمر، فلما راجعت ذلك الفاضل أنظر ما وراء هذه الزوبعة، فأذكر أنا بعض ذلك ولا أذكر كله لأريد هل يمكن في مثل هذا إسقاط شخص؟ طيب، فيكتب لي أنه لوحظ عليك أن الناس في أوروبا لما ذهبت إليهم قاموا باستقبالك استقبالا بائضا، تكلفوا كثير في استقبالك. طيب، هذا الواشي عند الشيخ لعله أفهم أني ألزمتهم أني لا أذهب إلى أوروبا إلا بدرجة أولى ولا بعد، لا معب على هذا، جاءوني إلى المسجد وأرادوا هناك محاضرات دروس وذهبنا، إيش الزعم هذا؟ ما في داعي لهذا أن يضرب به قول الشيخ قلب الشيخ الفاضل وأنه فعل، هذا نعوذ بالله من تضخيم الأمور وليس لها أصل شرعي. وماذا لو أني ذهبت إلى هناك ثم أنهم أكرموني وأحسنوا استقبالي، إيش الإشكال في هذا؟ ولو تكلفوا في ذلك ما أمرتهم. نعم، أنا أنشر دائما نهى النبي عن كل فعل الضيف، لكن لو فعلوا يكون هم المسؤولون عن ذلك ليس أنا، هم المسؤولون. لماذا تخالف رسول الله في قوله نهى النبي عن كل فعل الضيف؟ قال أني ما وجدت الحمد لله هذا. نعم، هذا يشهد لك عليه أنه أحيانا يأتي مسقط مبهم ثم تمشي وراءه فترى أنه مرجوح، فإذا احتمل عندك الأمر فابقى على التعديل حتى تسمع شيء، فإذا هذا من الدلائل، هذه من القرائن، من القرائن فقط تدلك على ما ذكرته، أنه قد تأتي أشياء من المشتقات تكون فقط وشايات ضخمت عند الفضلاء ثم استصدروا كلاما ثم وقف على الأمر على حقيقته ثم يحصل التراجع إن شاء الله. طيب، وأمور أخرى، فمن ذلك أنه يقال أنك يا فلان تراك وقع منك جرأة على الشيخ ناصر الألباني، قلنا يا عباد الله من قبل هذا، قلنا قبل حوالي يمكن 3 سنين من الآن أو سنتين لا أذكر، قلنا في مقالة علمنا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن نلتزمها: إياكم والجمود في العلم، خذوا الحق واتركوا الجمود على أقوال الشيوخ. كلام الشيخ عالم من كبار علماء شيخنا العلامة ناصر الألباني، وكان الحمد لله يعرفني، وكان العلامة الألباني يحبني الحمد لله، وأعرف هذا جيدا، حيث أنه قال لي في مكالمة خاصة لما أردت مقابلته في الأردن، قال: ليس كل واحد أتفرغ له لمقابلته، ولكن مثلك إذا جاء يعني لابد أن أقابله أو لابد أخصص له وقت. وقال لي نظام سكجها رحمه حفظه الله، يعني وهو من وهو صهر الشيخ متزوج بنته، قال لي: لما تمتمت عند رأس الشيخ وهو مريض أخذه الأعياء الشديد، فذكرت اسمك عند رأسه أنه يريد مقابلتك، قام متهيئا كهية الفزع يحب ذلك. هذا كلامه موجود على قيد الحياة. المقصود ليس بيني وبين الشيخ الحمد لله إلا الاحترام له، حفظه الله، عالم جليل قدم علما عظيما وهو مجدد في هذا العصر في علم الحديث، ومن قال سوى ذلك فهو لم يعرف قدر الشيخ. ما تكلم طالب علم ولا صغير إلا وقد أفاد من الشيخ، حتى يردون عليه يروح يدون أدوار غريبة يجمعون الطرق من كلام الشيخ ثم يحاولون يردون من كلامه ما لهم غنى عنه، وهم الآن يتطاولون عليه. ولي فصل كامل في كتاب في كتابي الذي سميته رفع الغين، فصل كامل في الثناء على الشيخ وبين منزلته، إلا في مقولة رأيت أن فيها نظر، وهي قول الشيخ رفع الله قدره: الأعمال أو أن الإيمان قول وعمل وعمل للقلب، وما جاوز ذلك فهو كمال، ما جاوز عمل القلب يعني فهو كمال، يعني أعمال الجوارح كمال. فقلت إن السلف قالوا قول وعمل وجعلوا العمل جوهر في الإيمان، وهذه المقولة خاطئة. وقد قلت قبل وفقت هذه المقولة كلام للمرجئة، ولكن ما قلت الشيخ مرجئ، ودافعت ذاك الوقت وقلت أن الإمام أحمد في رواية له قال بجواز التوسل بالنبي، توسل ليس الشركي، اللهم توسل بنبي على حديث الأعمى. منزع الشيخ، منزع الإمام أحمد كان أثري ولا رأي ولا قياسي؟ أثري، حديثي وهو حديث الأعمى، توسل إليك بنبيك محمد. لكن هنا تقدير محذوف، تقديره بدعاء للنبي دعاء، وهذا الصحيح. فهذه الرواية عن الإمام أحمد مرجوح، فكون الإمام أحمد قال بذلك وافق الصوفية، هل معناه صوفي الإمام أحمد؟ فهمتم؟ طيب، وقلنا وقتها إن هذه الكلمة وافقت المرجع، لكن لا تطلق على الشيخ ذلك، لأنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال لك برئ من الرجاء كما قال ذلك البربهاري. ومع ذلك رأيت المشغبون استغلوها، فرجعت عنها، قلت احذفوا هذه الكلمة، ونقول هذا فقط خطأ والصواب كذا، اترك وافق، رجعنا عنها من 2 أو 3. فهذا والحمد لله بين. ومن رأى كتابي فقه العين، نعم، عرف الحمد لله قدر الشيخ عندنا، وأن الشيخ خصب المنزل والحمد لله في حياتي، وقد عرضت عليه كتابي رفع الغين نحوه، فقال ما ذكرته في كتاب رفع الغين في باب العين قول شوازع العين حق إذا لم تجد أثر، وإلى ساعتي لم أجد أثر في دفع العين يقول ما شاء الله، نعم ما وجد. كتب بعضهم في سحاب أو في كذا يقول أن ما له أصل أن يقال ما شاء الله دفع العين محدث، فقلت لذلك البعض طيب يعني ما الدليل، بحثته ما الدليل على ذلك؟ قال السلف كانوا يدخلون إلى كما ذكر ابن كثير، يدخلون إلى المساكين يقولون إيش ما شاء الله، فقلت هل ثبت أنهم كانوا يقولون ذلك لدفع العين أو نسبة إيش النعمة؟ فإذا احتمل الدليل يصح به الاستدلال؟ ما يصح يعني به الاستدلال، احتمل أنه مثلا يقولونها يريد دفع العين يقولونها ليش لهذا. طيب، فإذا قال لكن بعض المتأخرين فهم أن ذلك لدفع العين وكتب. طيب بعد المتأخرين مثل العلامة الألباني أيضا قال كلام حق إذا ما لها أصل فهي بدعة. فإذا فلماذا التشهيد ما دام النسل قابل والحمد لله أنت ما رأيت هذا؟ الحمد لله غيرك رأى أن العلامة الألباني قال أن هذا محدث حتى يأتي دليل على قوله. والنبي قال إذا أحدكم أخيه شيئا فأعجبه فليدعو للبركة ما قال لكم ما شاء الله وما قوله لن تخرج إذنك القدر ما شاء الله. هذا حوار بين كافر ومؤمن. الكافر كفر فقالوا ما ظن الساعة قائمة لا يمكن أن يعلم ذكر يدفع عينه وقد كفر في المجلس. المهم فعلى المسلم حينئذ إذا أراد أن يتكلم في مسائل العلم كالجرح والأشياء هذه أن يبتعد يعرف أول شيء منزلة نفسه وش يبغى. إذا الناس يعني يثنون عليه يقولون شيخ ترى هذا يضره يضره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباروا به العلماء وتماروا به السفهاء. من فعل ذلك؟ قال والله النار. أول من شعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم عالم أو رجل طلب العلم يقال عالم. هذا ضرر عليه ضرر قبر قريب. فطريق السلامة حينئذ أن يبتسع لإمة السلف فلينا نحن نحن يشق طريقه وطالب كما قال بعض الرواة قال رأيت الإمام أحمد يحمل محبرة أو هو يطلب العلم في وجهه أثر النسك من التعبد. الآن وين صغار الطلب الناشئين في وجه أثر النسك؟ والله إلا أثر القهر وأثر الغم في وجوههم من كثرة المجادلات والمناقشات في غير علم ويبس ألسنتهم ذكر الله قلة التعبد صعد الفجر تفوتهم كثير. وين ابتداء أحمد في الطلب وهؤلاء؟ مع أنهم ينتسبون إلى منهج شريف لكن العمل العمل وين التعبد؟ لا قيام ليل صلاة الفجر تفوت. ليس كلهم لا شك أن أعني هذه الطائفة التي خالفت السلف والتي لا زال مبسل طائفة من المتظاهرين. نعم من قال الناس سلكوا فهو أهلكهم. فانظر إلى محمد قال رأيته والنسك أثر النسك على وجهه. إذا هل أنت أيها المبتدع كذلك عرفت نفسك ولم يعلم عنه حتى نضج وصار مرجع أنه تكلم في رجل إلا أن يكون ناقل؟ نعم قال الشيخ فلان في فلان كذا. نعم ليش؟ لأنه لو تكلم ابتداء من غير أن يكون من أهل العلم يأتي الجهال ويقيسون يقول ما دام عرف أنه تكلم على فلان وبدعه بكذا وين كان حق؟ إذا بنسأله في فلان ويبدأ يبشخون منه. فالسلامة أن يكون ناقل بس عشان الناس يعرفون قدره فقط حتى يصبح من أهل العلم. فهي حالا لك حينئذ. فإذا لابد من لزوم طريقة السلف. كثير يا أخواني من الشباب أنا أعلم حرقتهم على منهج السلف ومحبتهم له لكن من غير دراسة كأنهم حصل منهج السلف في نواحي معينة ما أخذوه متكامل بسبب انشغالهم عن العلم. تجده يجرح ويعدل وهو لا يعرف بالجلوس في المكتبات ثلاث ساعات فقط ما يعرف إلا وقت درس سويعة وينصرف إلى الدنيا ثم وقت الجرح. كيف هذا يؤخذ منه جرح؟ كيف إلا أن يكون جرح واضح أي واحد يستطيع إلا هو رافضي واضح لكن جرح في مسائل محتملة. فكيف يسأل بعضهم يجرح يسأل بعضهم فيقال له حقق ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما يعرف تحقيق التوحيد. ما تعرف وتكلف الرجال ما تستحي. مسألة الرجال كلام فيها إيش؟ منصب اجتهادي ما يتكلم فيها يا أحد يا أهل العلم. فإذا إياك أن تكون كذلك ممن يبين البدع ثم أنت تقع في ذلك. إذا أنك تقربت إلى الله قبل زمنك تقربت إلى الله قبل وقتك سبحانه وتعالى إلا لا شك في الأمور الواضحة البينة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح عن زال كتصريح بالكلام المكفر واضح بين كتكفير شيخ ابن باز والكلام الرافضة لسب الصحابة. هذا ما أحد يتعنت ويقول لا تقوله كله قل لقد قال ابن كذا ترى إذا كان ولما كان كذلك هو من التكفير لا شك. لكن في مسائل محتملة ترجح تقول فلان مجروح يرجح كلام فلان على فلان. لما؟ إيش المرجح؟ ما أدري. ليش تجرح؟ يقول لأنه فلان قال. طيب فلان عدل ليش؟ فإذا تسبب كلام بعض الشباب في مسائل المرجحات في الترجيح وفي في الجرح وغيره من قبل وقت والإلزام به والهجر في ذلك والطرد في الواتسابات وكذا ما وافق قوله تبت في هوة من الشباب. والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أعتقد أن هذا من الصوارف التي أرادها الشيطان ليصرف الشباب المقبل على الخير والطاعة والمنهج الصحيح عن العلم النافع. أنا أظن أن هذا من الصوارف، يريد أن يصرفهم عن العلم النافع. نعم، فعلى المسلم أن لا يلتفت لهذا الأمر وأن يقبل على العلم ويهتم به. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. فلا ينفع الجد والاجتهاد أن لا يرى الطالب العلم قاعدة في مكتبته ساعات يبحث وينظر. نعم، هذا ليس من الجد والاجتهاد. يجيب وقت إن كنت عندك ملكة وقوة وأرضية للعلم، يجيب وقت الحمد لله. لكن الآن لا تضيع وقت الطلب. الآن صار كثير من الشباب الناشئ صار عنده الخارج أكثر من الداخل. ما بتوافقوني على هذا ولا لا؟ الخارج أكثر من الداخل، وش معنى هذا؟ شغل بس يرسل 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 يرسل، هو نفسه ما يستفيد كثير، فقط همه أنه إيش؟ يرسل يرسل يرسل، هو نفسه ما يعطي وقت لإفادة نفسه، فقط إرسال 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 إرسال. كيف؟ تحتاج إلى تعلم قواعد في الأصول، تعلم قبل أن تموت. بعض طلب العلم ابن كم؟ ابن 90 لازم الزهري أو غيره إلى 130-140 سنة يطلب العلم. متى بدأ؟ 90. لا تقول أنه راحت علي بعد ما شافوا الدور كتاب، هذا كلام عوام. أقول له ادرس الآن دراسة صحيحة، اشتري الكتب، اقتني، ابدأ، حقق العلم. يقول لا، بعد ما شافوا الدور كتاب، وخاصة الشهادات في هذا العصر، فاحذروا يا عباد الله. أقولها نصيحة، لا أخاف الله لم تلاحظ، غرارة الشهادات في هذا العصر، غرارة. دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، غرارة. والله لا يست علىنا كانت حلقات مشايخنا كالعلامة الأمين وابن باز وغيره، إنه يؤمر في آخر الفصل الدراسي اختبار، يعطى ملخصات، ثم ينجح، ثم يقترب بنفسه أنه أصبح شيخا. يا أخي هذا خطأ، غلط، يضرك هذا الكلام. لابد حكم أهل العلم. نعم، حكم أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أعرف بعض الشهادة أهل الشهادة قد يزعل من هذا، لكن هذه حقيقة. إلا إذا كان مزان مع التخرج كشيخ الفوزان استفاد، قال استفدت كثيرا من كلامه لي الشيخ، يعني استفاد كثير من الجامعة، لكن ما ضيع دروسه، مشيخة العلم. نعم، وظهرت الفائدة في ذلك، ونسب إلى العلم من كبار العلماء، وعرف به قال الشيخ ما تسألوه بعدي. فهذا هو الكلام، أن يقرن هذا بهذا وأن يكون هناك ما يدل عليه. فالتؤذى يا عباد الله، هذه نصيحة قبل وصولنا إلى القبر، سواء مني ولا من، التؤذى في مسائل العلم والتثبت قبل السرعة فيها والعجلة. وضع بين عينيك ليش كتبت، وستسأل عن كل حرف كتبته، وليش أرسلت وعلمت، فستسأل عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. والشيء بالشيء يذكر، لعلي أذكر أيضا بعد ذلك بالمناسبة، لأنه يعني ذكرت بعض الأمور، وبعض إخوان الفضلاء يحب أن يرى جواب عليه حتى يجيب، ليس شكا فينا، والله لا أعرف هذا، محبين الحمد لله في الخير والحق، ليس للتعصب والتحزب، لا نرغاهم هؤلاء في الخير والحق. يقول بس نريد جوابات. يقول أحدهم: تنسب إلى التساهل في الحكم بالبدعة، قد فصلت عند كبار المشايخ لذلك لما ألقيت لي التهمة بذلك فبين. فأقول هناك فرق، يعني إيش التساهل؟ يعني هذا الشخص التساهل يعني أنك يمكن أن تبدع شيء السلف المتقدمين ما بدعوا، وإذا بدت تبدع عمل، يعني تقول هذا العمل محدث، هذا تساهل. فقلت إن كنت فعلت، فقلت في شيء أنه محدث فرضا مع أنه قديم، ما قال أحد فيه محدث، فقلت أنا ذلك لم أجد الذي قال ولا الصحابة. هل يلزم من هذا السقوط؟ السؤال. فإن العلامة الألباني وعدد من بعض العلماء ذكروا على أشياء ذكروا في أشياء أنها بدعة تنظر من المتقدمين ما تجد أحد حكم فيها، مثل قول الشيخ في رفع الله قدره إذا ما أسمن الرجل لحيته بعد القبر، يقول الشيخ العلامة الألباني هذا محدث، هذا رأي يراه. وتخريج الشيخ المسألة قوي، ليش؟ لأن النبي وين قال أرخوا اللحى، لكن حد العمل السلفي وين؟ القبر. فإذا جاوزت قربت إلى الله بأكثر ابتدعت، هذا قدر مبتدع ولا؟ إذا التخريج قوي حكم عليه بدعة، تنظر الرسالة تقدم ما حد قال هذا، لكن قالوا لأنه أجرى على قانون البدعة، ما هو ليس هناك. لكن طبعا هذا فيه نظر من جهة أن عثمان كانت لحيته طويلة كما حسنه الشيخ ناصر نفسه، وحينئذ يقال بجواز الأمرين. طيب، وكذلك قال الشيخ بن التراويح زيادة على 11 بدعة ولم يقل أحد من قبل. النووي قال المسح على الرقبة بدعة ولم يقل أحد من قبل، فستجد هذا له أمثلة. سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال هي بدعة. طيب، أبو بكر وعمر عنه في تخريج الشاطبي في ذلك. فالمقصود وإن كان هذا المثال الأخير فيه نظر الذي يتركه يجعلنا مع المتأخرين من أهل العلم، فستجد هذا. ومع ذلك قلت في نهاية المطاف أنا لا أقول بهذا، وتراجعت عنه، تراجعت أن أطلق أقول البدع على شيء ما بدعه السلف من قبل، فتركته الحمد لله. ولكني أقول أنه ينقسم الزمن إلى قسمين، بدع أحدث في هذا العصر وبدع يعيش في ظهرة الماضي. فالبدع التي ظهرت في هذا العصر لا تحتاج إلى إيمان، لأن أصلا ما سبق أنه فعل حتى إيمان يبدعها، قام المقضي يبدعها. تعرفون لها أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. فلذلك أنك تجد كثير من العامة يوجب على نفسه شيء ما وجبه الله. تسأل العامة ما حكم قلب النعال إلى السماء؟ الواجب هذا ما أدرك. وكنت مع أحد المشايخ الفضلاء، فكنت أمشي بجانبه في الحرم، بعض فضلاء من إخوان المشايخ، فانطلق إلى حذاء بسرعة يريد أن يقدم. وهذا يذكرني ما ذكره لي الشيخ محمد الخضر رحمة الله عليه، شيخنا في أصول فقه التفسير، قال أن أحيانا بعض أهل العلم يتأثر بعامة أو أفراد أهل زمان، يعني يجري مع العمل من غير بحث، من غير بحث، وإن كان لبيبه لكن يجري مع العمل. مثل سئل أحد المشايخ الفضلاء فقيل له ماذا يقول الرجل عندما يكون في الصيام وتراد معه سفيه، يقول اللهم إني صائم، اللهم إني صائم من بين الصائم، اللهم إني صائم. وين جاءت هذه؟ هي موجودة في رواية الحديث لكن يعتيد سماعها. نعم، واحد المشايخ الفضلاء سئل عن كفارة اليمين فقال يكفر عن يمينه ويصوم ثلاثة أيام، هذا أكثر العامة قوله. فذكر فذكر يحصل هذا. فكنت أمشي معه بالحرم فانطلق على نعال يريد أن يقلبه، وقفته يا شيخ يا ما دليل هذا؟ قال والله صحيح، وتركه. فإذا ينساق أحيانا الإنسان يتأثر مهما كان، قد يتأثر وإذا ذكر رجع. بمثل في مثل هذا الأمر نتكلم أصل مثلا وشو؟ أي نعم بالبدعة. فإذا كانت المسألة قديمة واختلف فيها السلف مثل صلاة التراويح لا نجرؤ على التبديع، وكلما مضى منا ألغوه ما دام أن ما حد بدع في مسألة قديمة وكان فيها مشاهير السلف تنقل أقواله، ما حد بدع لا نبدع، نقول الراجح كذا المهم. لكن مسألة معاصرة مثل إيجاب العامة لقلب النعام تقول ليش تقلب النعام؟ واجب هذا، أعوذ بالله، فيه امتهان للرحمن، كيف يقلب النعام؟ طيب، وقفل المصحف حذرا من الشيطان يكون واجب ثاني. وإذا شاف المصحف مفتوح ينطرق له في السهم ولا ايش يقرأ فيه الشيطان. فإيجاب هذه الأمور شرعا يرى أنها واجبة عليه شرعا. الواجب من يستطيع يتقرب إلى الله أنه واجب، تصير بدعة ولا سنة؟ هذه الواجب ما يملك إلا الله، فكيف يوجب على نفسه شيء ما أوجبه الله عليه؟ اي نعم. فهذه أشياء ظهرت الآن، تقديم الإنسان وجوبا على اليمين، وتحس بالوجوب إذا تبين الواحد منهم صار بين أو عامي مثقف يعني يحب الدين، كيف يمسك بشدة يقول أبدا على اليمين، وينازعك حتى تدخل على اليمين، حتى ربما تنعقد في نفسه النوازل أو قل مستحب. ما الدليل؟ فالشيء المحدث في هذا العصر إذا درس، وقد ذكر ابن القيم أن الاجتهاد يتجزأ، عالم مجتهد مطلق يحكم على البدعة، ذكر علام العلمين لطالب علم أيضا يقول إذا درس مسألة خاصة بما فيها من قواعد وبحث عن الآثار وبحث أن يحكم في نفس الجزئية فنصف جزا الله خير. ذكر كلام القيم في علام الموقعين والاجتهاد يتجزأ أحيانا كما يفعلون في مسائل الدكتوراه، تلقى واحد يعني ما وصل الى مجتهد مطلق لكن يجمع الناس يقول في مساله ويجمع اثارها والقواعد اللازمه والى اخره ثم يحكم فيها هي بذاتها، لا يعني مجتهد مطلق حتى يقال فلان هو مجتهد مطلق حتى يقول، يقال بالجمع والجزء والاجتهاد. نعم. فاذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم ان يحفظ لسانه، تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا الفرق بين ما تقدم وإيش وما تأخر. وأيضا مما قيل والشيء بشيء يذكر، وهذا حضرته وحضرت عند الأخوان الذي ينشر هذا القول أو نشره عند البعض، أن عندنا اللي يرحل في طلب العلم فقد وقع في البدعة، وهذا حقيقة اللي يصدق هذا عني فإن في عقل الشيء من عرف أقصد منهجنا. كيف يعني؟ كم مرة نتكلم في همة السند العالي في إيش؟ في الرحلة في الطلب. كيف يعني يعتقد أننا إيش؟ نبدع من رحل لسماع الحديث ونحن صباح مساء نذكر رحلاتهم ونذكر ونشيد بهم ونخصص محاضرة أحيانا في همتهم العالية في الرحلة. كيف من رحل فهو بدع أو فعل بدع؟ شيء غريب في هذا. نعم. وأشياء أخرى اجتماعية ما تصح أشكر ربي عليها، قيل وقال، هي من قبيل قيل وقال، وحديث المجالس التي تنزه والله المجلس هذا عن أن يتخور فيه شيء يضحك منه، بينما الشيخ يلفتر، بينما الشيخ يدرس الناس في أوروبا. إذ مرت فتاة جميلة ترسل في كرسي التدريس ولها يتبعها يريد تزوجها، وش الكلام هذا؟ كما قال بعضهم سبحان الله العظيم، كلام ذكره يغني عن تكلف الرد عليه. ومع ذلك تجد من الحمقى من يصدق هذا ويروجه، يعني ما في مش يقوله يروجه. وهذا كما قال يعني الملكائي في سرعة تصديق الناس، قال لو ادعى في عصرنا رجل النبوة لوجدت أسرابا من الناس يتبعونه قطيع يعني الناس كأسراب القرار تجد من يتبعونه. وفي عهد العالم الغالي خرج رجل في الأردن يدعي النبوة، كان في المجلس من أتباع الشيخ رد عليه، جاي هو النبي المدعى ومعه ناس ومعه بعض الناس تبعوه. شفت من ما ذكر لك هذا يدل على أن كثير من الأذاني سماع للشر. نعم. وما يذكر، وأنا أعلم في الدين والحمد لله وأنه لا يصدقون هذا، وربما بعضهم يقول لا داعي، لكن لها داعي لأنك ستجد لابد أن تجد جواب أقصد لإسكات مثل هذا لو تكلم. أن هذا أن في اللقاء يحدث أحيانا في درس العصر أو درس المغرب مساءلة للطلبة، هذا يرى أنه لا داعي له، وأن تأخذ من الحصة الدراسية يا أخي هذا تشغل تسقط بالحلقة وتسقط وش في قلبه. هذا النبي كان يسأل أصحابه ليختبى في صحيح البخاري باب طرح الإمام المسأل على أصحابه ليختبر ما عندهم العلم، إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإن مثل المسلم حدثوني ما هي حديث ابن عمر. يقع أحيانا في الدرس شيء من الاستطراد خارج الحصة الدراسية، حنا نبي الحصة الدراسية يا أخي، هذا وقع لأمة الأعلام مثل ابن تيمية يستطرد أوقات كثيرة فنستطيع علمه ونهدره، وهذا له أصل الاستطراد، خرجه مالك الموطأ الحديث الهريرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، الجواب الأصل أن يكون عن أي شيء، عن ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هذا الجواب، ثم الحل ميتته، لأنه شعر النبي أن هناك لهم فائدة يذكر لهم هذا. فأحيانا تقع مسألة منهجية يستفرد من أجلها ليوقع كثير ناس منها، وقد صرح لي البعض الحمد لله أنه كان لا يعرف المنهج السلفي، فلما سمع مثل هذه المسائل رجع المنهج السلفي. فالمقصود في مسائل يتذكر أحيانا وإن كان خارج الدرس، لكن تقوم الحاجة إلى إيش؟ إلى ذكرها وعلاجها. كما لو قرأت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما ذكر لي ذكر الشيخ الفاضل حتى لا أنسى أنه كتب لي، ومما سبب لي يعني ما في صدري عليه أو كذا، أو ما في كتبته يعني أو حذرت أو كما ذكر، أنك تطاولت على شخص يعني يقال له شيخ، نعم في الكويت يقال له وندكا، وأعرف القصة هذه جيدة، لم نتطاول عليه، وما نقل لهذا الشيخ الفاضل تطاولنا باطل وافتراء. وقصة ذلك أننا كنا في أظن فرنسا، فقيل لنا الشيخ الفاضل وندكار في ألمانيا تعالج بعينه، هيا نزوره في الله عيادة مريض، فرحنا وذهبنا وأعطانا كتبه، وكانت جلسة مباسطة طيبة، والحمد لله كنت أول مرة أتعرف عليه على الشيخ هذا. ثم وقع شيء في تعريف الخارجي في بعض كتبه ولا في السيارة، فمباشرة صرت على الشيخ قلت ترى هذا إلى رؤية كيت وكيت، ولعلها ضابط التكفير، ضابط الخارج منه هو الذي يكفر بكل كبيرة، أو ولو كفر بكبيرة استحق الخروج عن المكان، الأخير هو الصحيح، لو قلنا كل كبيرة سلمنا باللازم، لازم يكفر بالزنا، هم يقولون هو خارج الآن، ويكفر بالحكم ويخرج ويشدد على الناس الخروج على حاكم أو الذهاب لملا عمر، فهذا لا شك على مثل الخوارج، يكفر مسألة واحدة يستحل بها الخروج على أهل الإسلام. نعم، فالمهم في هذه المسألة ونحوها اتصلت واستركت، قلت هذا والله الموضع فيه نظر، هذا ايش تطاول فيه، ايش هذه الواحدة العلمية، ايش التطاول هذا؟ لذلك تحس ان بعض الناس يذهب ويضخم يعني الامور عند الفضلاء حتى يصف منهم كلمة ويشيعونها. ثم لما فجأت هؤلاء قلت للشيخ لما اخرج ما زعل من اجله في هذا الموطن او المطنين، هل قال لك انشر الكلام؟ قال لا. طيب كيف تنشره؟ إذا لك غرض بسؤالك أو نحو ذلك، لأنك تفعل شيء ما عمرك، لو كنت بتتبعه كتبعته في كل شيء حتى في النشر، فما لك الآن تتبعه في هالمسألة جاءت علينا ثم عليك أو التي لك ما فعلتها، ما استشرته انشر ولا لا الكلام هذا تقول، ولا بعد تثبت الشيخ أو تجلس معه لا على طول ينشر، ويخلون الشيخ في حراج لأنه خلاص يكون انتشر القول، ويجي يسوي ما قال لكم انشر أنت، على أن الشيخ الفاضل لكم يقول فلان عقيدة سلفية منهج سلفي نقل فن أشياء أحتاج الأجل سماعها، أو كما ذكر على ما ذكروا أنه بالفعل وأنه واجد في نفسه، نقول لهؤلاء الذين وصلوا وشغبوا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فعلى المسلم أن لا يعني يجعل نفسه محل التهمة، أن لا يجعل نفسه محل لتهمة الناس له بأن يتكلم بغير علم فيتهم بالعجلة، ويتهم فيذهب عند المشايخ مستعجلا ويضخم الأمور ولا يتثبت من الكلام، فعلى المسلم يتثبت الكلام قبل أن ينقله، ثم إذا نقل كلاما يرجع إليه إلى الحق فيه ويرجع عنه يعني. ومن ذلك أنهم يذكر نعم أنه كتب إلي أني أفتيت امرأة فتوى على غير ما هي أن المرأة ما دامت عند بيت أبيها فإنه لا ينفق عليها حتى تأتي عند بيت الزوج. أذكر هذا الذي ذكرته قلت العرف الذي نعمل به في مملكة والعلماء بين ظهورهم العرف أن المرأة لا يبدأ ينفق عليها زوجها إلا لما إيش تأتي البيت. ما قلنا هذه فتوى ودليلها كذا واستنباطها كذا، هذا أول كلام. فأين مسألة أن هذا من الفتوى ونحن نقول المعمول به وهكذا. بعض الفقهاء إذا لم يستحضر دليل فيذكر الشيء المعمول به عند علماء البلد، يقول هذا اللي أذكر المعمول به عند العلماء ومتداول عندهم ولا ينكرونه. فإذا ينبغي التغير يا عباد الله في هذه المسألة. ومنها أنه كتب لي الشيخ الفاضل قال لقد نقلت تزكية الشيخ الفوزان لك أكثر من مرة، فأجبت على هذا فقلنا أن هذا والله مثل ما قال الشيخ العلامة الألباني. قال إني أنقل تزكية الطباخ نعم لكي يكون سلاح حتى يمر العلم ضد هؤلاء يعني النوكة الذين يشغبون على الأرض من زكاك من كذا، فيكون ردا عليهم حتى يمر العلم. بس جاءت على هذه يلا هذه تزكية، فهذه ما فيها شيء إن شاء الله. وقد نقل ابن مسعود قال نعم مالك قال ما تكلمت إلا لما إيش 70 من أهل العلم شهدوا. الآن وين 70,000 من العلماء؟ لو واحد الآن أو اثنين شهدوا لك أنك من أهل العلم قادر على التدريس والإفتاء الحمد لله. فإذا نقل الإنسان ذلك للحاجة وليس للتفاخر فلا حرج، والأصل المسلم السلامة، ليش يتهم أنه يتفاخر؟ الأصل فيه السلامة. فيأتي بعض المشخص هذا يريد الشيخ أن يفعل كذا، هذا يريد يا أخي اتق الله. قال ابن القيم قال لي عمر ولا تحمل كلمة خرجت من أخيك شر وأن تجد لها بالخير إيش محملا في الخير. وابن مسعود يقول لو كنت أعلم أحد أعلم مني فلذهبت لي. ما ذكرنا الحمد لله إلا الشيء الذي فيه إسكات للمشغبين القائلين وإن جئت عند بعضهم يحملون المشايخ وغرون صدورهم كيف ينقل تزكية. إن جئت تكلمت ما نقلت تزكية قال من زكى، إن جئت نقلت تزكية قال اثنيت عن نفسك. طيب كيف تفعل في الحاجة وإن كررت تكرر بحسب الحاجة. ذهبت إلى منطقة مرتابين منك فقلت والله هذه تزكية هذه الشهادة. طيب تفضل نعم على نفرق بين قول الإنسان أنا درست عند الشيخ فلان وفلان وفلان هي تزكية ولو تأهل تدريس نعم حتى يحكم العالم أنك من أهل العلم. هذا هو الكلام الصحيح نعم. أن يكون درست عند فلان وفلان وفلان طيب والنتيجة هل حصلت شيء تؤهل به لتدريس والإفتاء وإيش الكلام الأقيد؟ تفرق لا شك بين هذا وهذا. وما نسيته فذكروني به واحملوه لي حتى أجيب عليه بعدما نتمم الكلام على وليد السناني حتى لعله يكتمل الرد على ما قيل في التشغيب. إن الشيخ محمد الوهاب كان يرد على المشغبين لكي يمر العلم، ويوسف من قبل عليه السلام شغبوا عليه بأنه يحب امرأة العزيز ويريد أن يعمل بها الفاحشة أو كذا، فقال اسأله ما بال النسوة يعني لا يقطعن أيديهن. ثم بعد ذلك حصص الحق فقبل الناس علمه. فيوسف عليه السلام الشيخ الوهاب رد على المشذبين عندما قال وإنه من المهدان العظيم أن يقال أني أكفر من لم يهاجر إلينا. نحن ما نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره. هذا كلام من الشيخ محمد الوهاب رد على المشذبين. وش دل هذا؟ إن هذا لا يزال عمله. وكذا العلامة الألباني من راقب جلساته العلمية وجده أكثر من مرة كيف يرد على المشذبين حتى يمر العلم. فهي سنة عن العلماء رحمة الله عليه. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة رد على من حصل منه هذا القول المرجوح مع هذا القول نعم كم مرة قال ما بال أقوال يقومون كذا وكذا، فرد على من تكلم بكلام يجعل بالنفس شيء على رسول الله ولا فقام رد. هذا إذا سنة، والبعض يسميها انتصار للنفس، فسميها ما شئت ما دام أن لنا سنة فيها فأحسن الظن. يا أخي وين الموضوع؟ تقرأ اقرأ.
بسم الله.